بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نشرع في درس الليلة، أرغب في أن أذكر الإخوة الحاضرين بأمر قد ذكره لي بعض الإخوة العاملين من إخوتكم في هذا الجامع، بارك الله فيكم، وفي جوامع أخرى، لكن هنا كان التأكيد أكثر، فوجب أن ينبه عليه، وهو بارك الله فيكم معلوم أن العناية بالنفس وبالأهل والأولاد على وجه الخصوص مطلب شرعي، والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين الواجب في هذا في الصحيحين، فقال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ثم فصل عليه الصلاة والسلام في أن الرجل راع ومسؤول عن رعيته إلى آخر الحديث.
والعناية بالأولاد والأطفال عناية يجب أن تكون عناية شرعية وصحيحة، وتربية الأولاد تربية إسلامية حقيقية تعنى بتصحيح الاعتقاد وتصويبه وتهذيب الأخلاق وعلو شأنها ونحو ذلك مما هو واجب على الأب والأم على السواء. وقد شكى بعض الإخوة من العاملين كما قلت من أن بعض الطلبة أصلحنا الله وإياهم يجلبون بعض أطفالهم ويؤذون هؤلاء الأطفال المصلين ويصدرون الإزعاجات في الجامع، والجوامع لم تبنى لهذا. فيجب من أراد أن يصطحب ابنه أو أحد أولاده إن كان في قسم الرجال أو قسم النساء أن يهذبه وأن يعلمه حرمة هذا المكان وأهمية هذا المكان وضرورة الأدب في هذا المكان ومراعاة الناس في هذا المكان والتأدب مع كبار السن في هذا المكان وفي غيره، فأعطي كل ذي حق حقه. أما أن تأتي بدعوى حضور الدرس وتهمل الأولاد ويزعجون الناس وتكون سبباً في أذيتهم من حيث لا تشعر بسبب إهمالك لتربية أولادك أو تنبيههم، فهنا يجب أن يلاحظ الإخوة هذا الأمر، وهذا أمر ملاحظ مع الأسف. وكان آخر درس هنا فيما مضى قبل أن نتوقف كان شيئا مزعجا في الحقيقة ولاحظته، وجاءني بعض الإخوة العاملين وذكروا هذا أيضا. فلماذا يكون بعض إخواننا من طلبة العلم محل أنظار الناس من أنهم يهملون أو لا يراعون أو يقعون ما يصلح في مثل هذا الأمر، بارك الله فيك. كذلك إذا ما جلست في مكان ولحضور درس ومعك قنينة ماء بعد أن تنتهي لا تتركها في مكانك، كما جلبتها خذها معك واجعلها في محلها في النفايات. أما أن تترك الأمور هكذا بغير أدب لا مع النفس ولا مع الغير ما يصلح هذا. طالب العلم أولى بالتأدب مع الله ثم مع الخلق ثم مع النفس من غيره، لأنهما لا يقبح بالعامة، إن وقع بعضهم فيه قد يقبح في طالب العلم لو وقع فيه. فمن الأهمية أن نذكر بهذا، وأن يعنى ترغب في اصطحاب أولادك لا حرج، لكن هذبهم وعلمهم وأدبهم وعلمهم هذه الحرمات. لا تفعل كما يفعل الآخرون، اترك الطفل ينشأ كما شاء، فالشارع يؤدبه أو يعلمه، ماذا سيتعلم من الشارع؟ هذا خلل في النفس، يجب أن تراجع نفسك وأن تصحح هذا المسلك وأن تتحاشى الوقوع فيه. وهذا أمر لا أحبذ أن يقع فيه أبناؤنا وإخواننا، وأن يلحظه حتى بعض الناس وبعض العامة عليهم، ما يصلح مثل هذا. أنت تحمل علما وتدرس علما وتتعلم علما، يجب أن تكون أول المطبقين والممتثلين لهذه الآداب النبوية، بارك الله فيكم. فأرجو أن هذا الأمر يعني يلاحظ وأن لا يتكرر، بارك الله فيكم. اقرأ حديث عبد الله بن عمر. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال في كتابه العمدة في الأحكام في كتاب البيوع منه في باب الرهن وغيره، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضًا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالًا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، وفي لفظ غير متأثل.
نعم، سبق بارك الله فيكم أن شرحنا هذا الحديث وعلقنا عليه من أوجه خمسة، وبقي الوجه الأخير في هذا الحديث، وهو متعلق، أو الوجه السادس متعلق بالفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم، حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه. في هذا الحديث من الفوائد والفقه: أولا، أن الحديث دليل على ما كان عليه أكابر السلف والصالحين، ما كان أكابر السلف والصالحين عليه من إخراج أنفس الأموال عندهم، من إخراج أنفس الأموال عندهم، يخرجون ذلك لله تعالى. وتأمل تعليل عمر رضي الله تعالى عنه لمقصوده بكونه رضي الله عنه يقول عن هذه الأرض التي أصابها بخيبر، قال: لم يصب مالا أنفس عنده منه، هي أنفس ماله، ومع هذا أراد أن يحبسها لله تعالى. وقارن هذا بغيره ممن لا يخرج إلا ما ذا رديء ماله، نعوذ بالله من ذلك. وفي الحديث أيضا من الفقه ثانيا أو من الفوائد أنه دليل على جواز الشرط أو الشروط في الوقف ولزوم اتباعها ما لم تخالف نصا، ما لم تخالف نصا. وفيه أيضا، وهذه الثالثة فيه من الفوائد، أن الحديث فيه فضيلة ظاهرة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وفيه مشاورة أهل الفضل، فيه من الفقه مشاورة أهل الفضل والصلاح في الأمور وطرق الخير، في الأمور وطرق الخير. فانظر إلى قول عمر رضي الله تعالى عنه لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال: فما تأمرني؟ يستشيره ويطلبه ماذا؟ المشورة بماذا يأمر عليه الصلاة والسلام، بماذا ينصح. وفيه أيضا من الفقه وهو خامسا فضيلة صلة الأرحام، فضيلة صلة الأرحام والوقف عليهم، فإنه مما جعله رضي الله عنه لما حبس هذه الأرض قال: وفي القربى. وفي ماذا؟ وفي القربى. وفيه أيضا، وهذا سادسا، جواز إسناد الوصية والنظر في الوقف والقيام عليه، جواز إسناد ذلك للمرأة وتقديمها على من هو من أقرانها من الرجال. ذلك أن عمر رضي الله عنه قد جعل الأمر في أمر هذا الوقف إلى ابنته حفصة رضي الله تعالى عنها. وفيه أيضا أن الواقف له أن يلي النظر في الوقف أو في وقفه إذا لم يسنده لغيره، إذا لم يسنده لغيره. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لم يزل العدد الكثير، لم يزل العدد الكثير من الصحابة فمن بعدهم يلون أوقافهم. نقل ذلك الألوف عن الألوف لا يختلفون فيه، لا يختلفون فيه. فيه أيضا من الفوائد فضل الصدقة الجارية، ذلك أن الوقف في أبواب البر يعتبر من الصدقة الجارية كما مر. كذلك فيه أن الوقف لا يكون إلا فيما له أصل يدوم، أن الوقف لا يكون إلا فيما له أصل يدوم الانتفاع به، فلا يصح وقف ما لا يدوم الانتفاع به، كالطعام ما أن يطعم ينتهي. وفيه أيضا جواز الوقف على الأغنياء، لأن ذوي القربى الذين جعلهم في الوقف عمر والضيف كذلك لم يقيد، أقول لم يقيد ذلك بالحاجة إذا ما كانوا محتاجين، فوقف ذلك وأطلقه ولم يقيده ماذا؟ بالحاجة. فيه أيضا أنه يجوز للواقف أن يشترط لنفسه جزءا من ريع الوقف أو الموقوف، ذلك أن عمر رضي الله عنه شرط لمن ولي الوقف أن يأكل منه بالمعروف، ولم يستثني رضي الله عنه إن كان هو الناظر أو غيره، كل من وليه ولو كان صاحب ماذا؟ الوقف، فإنه داخل في ذلك. فدل هذا على صحة هذا الشرط، على صحة هذا الشرط. شروط الوقف، شروط الناظر شروط الناظر على الوقف خمسة. شروط الناظر يعني الشروط الواجب توفرها في من يلي أمر نظارة الوقف هي خمسة شروط. الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني العقل، الشرط الثالث العدالة، والشرط الرابع البلوغ، والشرط الخامس القدرة على التصرف، القدرة على التصرف. فيه من الفقه أيضا والفوائد أن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وقد جاء في الحديث حديث عمر هنا رضي الله عنه أنه لا يباع ماذا؟ أصلها، لا يباع أصلها. إذن لا يجوز بيع الوقف، لأنه لو أجزنا بيع الوقف لفات معنى تحبيس الوقف، فات معنى تحبيس الوقت. كذلك من الفوائد في هذا الحديث جواز تحبيس الإنسان ماله وإن لم يملك سواه، وإن لم يملك ماذا؟ سواه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل من عمر رضي الله عنه لما جاءه وعرض عليه أمر الأرض، لم يستفصل لعمر من عمر هل لك مال غيرها أو هل لك مال غيره، لم يستفصل منه عليه الصلاة والسلام. فلما لم يستفصل علم أن الحكم عام، علم أن الحكم ماذا؟ عام. ومن القواعد المقررة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، لكن يستثنى من هذا إذا ما كان الإنسان أراد الإيقاء الوقف أو إقامة وقف وهو في مرض الموت المخوف، في مرض الموت المخوف، ذلك أن المرأة وهو في هذه الحالة لا يملك أكثر من الثلث، لا يملك ماذا؟ أكثر من الثلث. والدليل على هذا ما أخرجه الشيخان في الصحيحين أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لما استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يتصدق بثلثي ماله، ثلثي ماله منعه، قال بالشطر، فمنعه فقال بالثلث. قال الثلث والثلث كثير، إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فهذا دليل على أن المرء المريض مرض الموت المخوف لا يملك أكثر ماذا؟ من الثلث. وفيه كما مر أن الوقف أيضا لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يورث.
نعم،
بهذا يكون قد أتى الكلام عن هذا الحديث بمقتضاه المقام.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه.
هذان الحديثان، حديث عمر رضي الله عنه ثم حديث ابن عباس، أورد المصنف رحمه الله حديث عمر وبعده في كثير من النسخ أنه قال وفي لفظ، يعني لحديث عمر، يعني لحديث عمر، وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. هذه الزيادة موجودة في نسخ عديدة للعمدة، فإن لم تكن في نسختك فأضفها، فإنها منه. الكلام على الحديثين شرحا من وجوه: الوجه الأول تخريجهما. أما حديث عمر رضي الله تعالى عنه بلفظه الأول فأخرجه الإمام البخاري في الصحيح عن شيخه عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم في الصحيح عن شيخه عبد الله بن مسلمة القعنبي، كلاهما ابن يوسف وابن مسلمة يرويانه عن مالك ابن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه به. هذا اللفظ الذي معنا في حديث الباب هو لفظ الإمام البخاري، إلا في قوله لا تشتره، ففيه عند البخاري من هذا الطريق لا تشتريه بالياء وإشباعها بالإشباع، وكذلك في قوله العائد فإن العائد في هبته، هكذا اللفظ عندكم أليس كذلك؟ واللفظ عند البخاري فإن العائد في صدقته، والبقية كذلك مثله. اللفظ الثاني الذي قال وفي لفظ فإن الذي يعود، هذا اللفظ أو هذه الرواية المشار إليها أخرجها البخاري أيضا في الصحيح عن شيخه يحيى ابن قزعة، وأخرجها مسلم في الصحيح عن شيخه عبد الله بن مسلم القعنبي، كلاهما عن مالك ابن أنس عن زيد بن أسلم به. وفيه: فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. فإن العائد ولم أقف عليه حسب بحثي في الصحيحين بلفظ الذي ذكره المصنف هنا، فإن الذي وقفت عليه فإن العائد وليس فيه الذي، والله أعلم. هذا ما يتعلق بحديث عمر رضي الله تعالى عنه. أما الحديث الثاني حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قبل أن أذكر تخريجه أرغب في التنبيه بخصوص حديث عبد الله بن عباس هذا رضي الله تعالى عنهما. هذا الحديث حديث ابن عباس جاء وورد ومسطر في نسخ عديدة لعمدة ماذا؟ الأحكام، وهو موجود في بعض النسخ الخطية أيضا المفردة، وكذلك ورد في بعض نسخ العمدة التي عليها شروحات بعض أهل العلم، عليها شروحات المرافقة لنسخة ماذا؟ الشرح، كما هو الحال في نكت الزركشي، النكت على العمدة، وكتاب الحافظ ابن الملقن الإعلام وغيرهما. لكن هذا الحديث لم يرد في بعض نسخ العمدة التي عليها شرح بعض العلماء، شرح بعض العلماء. يقول الحافظ ابن الملقن في الإعلام: لم أرى هذا الحديث في شرح الشيخ تقي الدين ولا الفاكهي، يعني أنه انتهى، يريد أن الحديث هذا ليس في النسخة أو ليس في شرح الشيخ تقي الدين المراد به ابن دقيق العيد في شرحه إحكام الأحكام، ليس فيه هذا الحديث، وهو كذلك ليس فيه، ولهذا لم يأتي عليه بالتعليق. قال: ولا الفاكهي، يريد به رياض الأفهام، وهو كذلك ليس فيه. فالحديث ليس فيهما في النسخ المرافقة لهذا الشرح، ولهذا لم يأتي عليه الشرح من الشيخين. أضيف ثالثا تقدم عن الفاكهي المالكي رحمه الله، المتوفى سنة 734، سبقه إلى عدم ذكر هذا الحديث أيضا علاء الدين ابن العطار، المتوفى سنة 724 من الهجرة، في شرحه العدة، في شرح العمدة كذلك ليس فيه هذا الحديث، ولم يأتي عليه ماذا؟ تعليق منه. واضح؟ لا تقول هذا هو في بعض النسخ موجود وبعضها غير موجود، من وجده علق عليه، النسخة التي وقف عليها أتى على الحديث وشرحه، النسخة التي لم يقف عليها أحد العلماء في هذا الحديث شرح الحديث الأول حديث عمر، ولم يأتي على حديث ابن عباس بناء على أن النسخة التي بين يديه ليس فيها هذا الحديث. ومن هنا تعلم كما مر التنبيه على مثل هذا ونحوه فيما مضى في مواطن عدة، اختلال عد أحاديث العمدة. عرفت من أين أتي هذا الاختلاف؟ أتي من مثل هذه المواطن، فمن عد وأورد هذا الحديث جعله بعد مستقل، ومن لم يأتي لم يعده، ولم من لم يأتي عنده لم يعده. وضح. عود على بدء. حديث ابن عباس هذا رضي الله تعالى عنهما أخرجه الشيخان في الصحيحين من طريق شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب، ولفظهما سواء، ولفظهما سواء. الوجه الثاني في معاني هذا الحديث وجمله قول عمر رضي الله تعالى عنه: حملت على فرس في سبيل الله، حملت على فرس في سبيل الله، أي حملت رجلا على فرس في سبيل الله تعالى، والمراد تصدقت به بهذا الفرس، تصدقت به ووهبته له بأن يقاتل عليه في سبيل الله، والمراد أنه وهبه وهب تمليك، وهب ماذا؟ تمليك. يقول الحافظ ابن دقيق رحمه الله: هذا الحمل تمليك لمن أعطي الفرس، ويكون معنى كونه في سبيل الله أي أن الرجل كان غازيا، فآل الأمر بتمليكه إلى أنه في سبيل الله، يستخدمه في سبيل الله في الغزو وفي غيرها من أبواب الخير والبر. قال: فسمي بذلك باعتبار المقصود، فإن المقصود بتمليكه أن يستعمله فيما عادته أن يستعمله فيه، إن غزا استعمله في الغزو، وإن لم يكن غازيا استعمله في قضاء حوائجه، كل ذلك في سبيل الله. انتهى. هذا الحمل كما قلت حمل تمليك، حمل ماذا؟ تمليك وهبة، وليس هو حمل تحبيس ووقف كما قاله بعضهم، فهم من قوله في سبيل الله أي أنه جعله وقفا في سبيل الله، وليس كذلك، وليس كذلك. مما يدل على أنه حمل تمليك لا تحبيس الحديث نفسه. قال عمر، انظر في حديث الباب، قال: وظننت أنه يبيعه برخص، يبيعه برخص. وجاء عند البخاري في الصحيح من طريق سفيان عن مالك ابن أنس عن زيد بن أسلم به أنه قال، عمر رضي الله عنه: حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع، فرأيته ماذا؟ يباع. وهذه كلها تدل وقرائن صريحة في أن المراد بالحمل حمل تمليك لا حمل حبس ووقف، لأن الحبس أو الوقف لا يباع، الوقف لا يباع. وهنا عمر لم ينكر عليه أنه أراد بيعه، ولهذا قال أراد أن يشتريه، ومعلوم أن الوقف لا يباع، فلم ينكر عليه البيع، ولم ينكر أيضا عليه طلب ماذا؟ الشراء، إلا لعلة سترد بحول الله تعالى. قال الحافظ رحمه الله في الفتح بعد ذكر نحو من المعنى الذي ذكرت، قال: وقيل، يعني لماذا أراد أن يبيع؟ عمر يقول: حتى وظننت أنه يبيعه برخص، وفي اللفظ الآخر لفظ سفيان: فرأيته يباع. لماذا أراد أن يبيع؟ قال: قيل بلغ إلى حالة، هذا الفرس بلغ إلى حالة لا يمكن الانتفاع به، لا يمكن الانتفاع به فيما حبس فيه. هذا القول قاله بعضهم، هذا قول قاله ماذا؟ بعضهم. لكن هذا القول، والحافظ هو الوحيد الذي رأيته علق على هذه أو على هذا القول، يعني سبب البيع أسباب سيأتي بعضها، لكن هذا مما ذكر لكنه ضعيف. قال: وهو، أي هذا القول، مفتقر إلى ثبوت ذلك، ما في ما يدل على أنه بلغ هذه ماذا؟ الحالة. ويدل على أنه تمليك، يعني لماذا قال بعضهم لا هو المراد به حمل تحبيس ووقف؟ أنه باعه لأنه بلغ مرحلة لا يستفاد منها، ولهذا باع الوقف ليشتري بدلا عنه، وهذا فيه تكلف. ويدل على أنه ليس كذلك، قال على أنه تمليك قوله العائد، قول عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته، في ماذا؟ في هبته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته، ولو كان حبسا يعني وقفا لقال في حبسه، العائد في حبسه أو وقفه. وعلى هذا فالمراد بسبيل الله الجهاد للوقف، الجهاد للوقف، كما مر أنه كان ماذا؟ غازيا. انتهى. أقول زيادة على ما ذكر الحافظ، أخرج الإمام مسلم في الصحيح من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك به أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس عتيق في سبيل الله، على فرس عتيق في سبيل الله. هنا وصف لهذا الفرس، هنا وصف لهذا الفرس. ما المراد بالعتيق هنا؟ ليس المراد بالعتيق القديم. يقول الحافظ رحمه الله ابن حجر والحافظ العيني في العمدة: العتيق هنا الكريم، الكريم الفائق من كل شيء، الفائق الكريم الفائق من كل شيء، يعني أنه فرس جيد وحسن وقيم ونفيس. وضح؟ هكذا كان عمر رضي الله عنه يفعل، من أنفس ما يكون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذا الفرس أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ليحمل عليه، فأخذه عمر رضي الله عنه فحمل عليه هذا الرجل، فحمل عليه لما تملكه، حمل عليه ماذا؟ هذا الرجل علم نفاسته وجودته وقيمته فبذله في سبيل الله تعالى. ما الدليل على هذا؟ ما أخرجه البخاري في الصحيح من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أن عمر حمل على فرس له في سبيل الله أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أعطاها عمر ليحمل عليها رجلا، فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها. أخبر عمر أن هذا الرجل الذي حمل عليه الفرس، نعم، وأعطاه الفرس وملكه الفرس، بلغ عمر أن هذا الرجل قد أوقف، أي أوقفها في السوق، وقفها في السوق ليبيعها، عرضها للبيع. ليس المراد بالوقف هنا الحبس والتحبيس بالمعنى الاصطلاحي، فهنا يفيد أن هذه الفرس أعطاها النبي عليه الصلاة والسلام لمن؟ لعمر. جاء عند ابن سعد في الطبقات، قال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا أبي بن عياش، أبي بن عباس ابن سهل عن أبيه عن جده قال: كان لرسول الله عليه الصلاة والسلام عندي 3 أفرس. ثم ذكرها وذكر من أهداها لرسول الله عليه الصلاة والسلام ومن أعطاها إياه، ثم قال: وأهدى تميم الداري لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا يقال له الورد. يقال له ماذا؟ الورد، يعني اسم هذه الفرس التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لعمر اسمها ماذا؟ الورد. قال: فأعطاها عمر، فحمل عليه عمر رضي الله عنه في سبيل الله فوجده يباع. هكذا. لكن هذا الإسناد فيه الواقدي محمد بن عمر وهو متروك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن كان قد ذكر أهل العلم اسم هذه الفرس وسموها بماذا؟ بالورد، بناء على رواية ابن سعد هذه، لكن حديث إسنادها لا يستقيم، إسنادها هالك. وفي حديث البخاري غنية، وليس بالضرورة أن نعلم هذا الاسم، فلو جهلناه ما ضر، ولسنا متعبدين بمعرفة الاسم. قول عمر رضي الله عنه في الحديث: فأضاعه الذي كان عنده، أضاع هذه الفرس، أي وجه الإضاعة أنه لم يحسن القيام عليه، وقصر في خدمته والقيام بمؤنته من العلف والسقي وإرساله للمرعى، حتى صار هذا الفرس كالشيء الهالك. وقيل أنه لم يعرف مقداره، أما قال فرس عتيق؟ لم يعرف مقداره، فأراد أن يبيعه بدون قيمته. وقيل معناه استعمله في غير ما جعل له. هذه 3 معاني في معنى الإضاعة: الأول لم يحسن القيام عليه، وقصر في خدمته ومؤنته من السقاية والعلف وغير ذلك، وقيل لم يعرف مقدار قيمته مقداره فأراد أن يبيعه بدون قيمته، وقيل أنه استعمله في غير ماذا؟ في غير محله، أو في غير ما جعل له. يقول الحافظ ابن حجر: والأول من الثلاثة، من الاحتمالات 3، قال: والأول أظهر. الأول أظهر، ويؤيده رواية مسلم من طريق روح بن القاسم عن زيد بن أسلم، وفيه: فوجده قد أضاعه وكان قليل المال. هذا الرجل كان قليل المال، يقول الحافظ: فأشار إلى علة ذلك، علة إرادة البيع، وعلة ماذا؟ الإضاعة، وإلى العذر المذكور في إرادة بيعه. انتهى. إذن علمنا لماذا أضاعه، لم يستطع القيام ماذا بحقه وخدمته، والسبب في ذلك أنه كان قليل المال، وهذا الحيوان أو هذه الدابة تحتاج إلى رعاية وخدمة وإطعام وغير ذلك. نعم، وهو لا يستطيعه، وهو لا يستطيعه. إذن الروايات يفسر بعضها بعضا كما قال الإمام أحمد رحمه الله. قوله قول عمر رضي الله عنه: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا ما بين السؤال، صحيح؟ قال سألت، ماذا سأل؟ ماذا قال؟ سألت، لماذا سأل عمر؟ لما بلغ عمر، مر معنا أن عمر رضي الله عنه بلغه كما في رواية البخاري أنه يباع، صحيح؟ وفي بعض الألفاظ: فوجدته يباع. فهل بلغ أم وجد؟ هل بنى السؤال على ما بلغ به أم على ما وجده هو؟ وكلها في الصحيح. أقول: لما بلغ عمر رضي الله تعالى عنه أن الرجل قد وقف بالفرس يريد بيعها كما مر في الصحيح، تأكد رضي الله عنه بنفسه، تأكد من ذلك بنفسه، لأن الخيل أو الفرس قد تشتبه، قد تشتبه، وليس قدحا في من بلغه، أراد أن يزيد يتأكد، كما وقع ذلك في رواية عند البخاري من طريق شيخه الحميدي عن سفيان عن مالك قال: حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع. وفي لفظ عند البخاري أيضا في الصحيح من طريق شيخه إسماعيل قال: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع، فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث. ففي هذا اللفظ بيان سبب السؤال، سبب السؤال عن شرائه هو ما رآه من أنه يريد الرجل أن يبيع هذا الفرس. إذن بلغه ثم تأكد ثم سأل، ثم ماذا؟ سأل. لا تقول الروايات متضاربة، الروايات هكذا تفسر، هكذا تفسر. عمر رضي الله عنه رآه على هذه الحال التي وصف فيها أن الرجل قد أضاعه، فلم يحسن ماذا؟ القيام بأمره، ورآه يريد أن يبيعه، فقبل أن يقدم على الشراء سأل. انظر كيف هذه الدقة، وأن لا يتجاوز المرء الأمر حتى يسأل. ما قال: أنا عمر أفقه وأنا أعلم. سأل. هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: أيشتريه أم لا؟ وقد جاء ذلك صريحا، جاء السؤال صريحا في حديث الباب، كما في حديث الباب: فسألت النبي عليه الصلاة والسلام هنا محذوف تقديره أشتري، فقال الجواب لا تشتري، الجواب لسؤال أشتري. وأصرح منه أو أوضح، وإن كان هنا كما قلت في لفظ الباب محذوف مقدر معلوم، في رواية مسلم من طريق يزيد بن زريع قال حدثنا روح ابن القاسم عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر، هذه غير طريق مالك التي منها حديث الباب، أنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده عند صاحبه وقد أضاعه وكان قليل المال كما مر، فأراد أن يشتريه عمر، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر له ذلك، فذكر ذلك له يعني حال ماذا؟ حال هذه الفرس، وأن الرجل يريد أن يبيع، أفأشتريه؟ كأنه قال، قال لا تشتريه، لا تشتريه. في رواية الحميدي عند البخاري شيخ البخاري عن سفيان التي تقدمت قال عمر فرأيته يباع فسألت النبي عليه الصلاة والسلام أشتريه أشتريه؟ قال لا تشتريه. واضح؟ إذن هو هذا السؤال، عرفنا لماذا سأل ولماذا أراد أن يشتري وماذا قال وماذا وجه بالسؤال لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قوله عليه الصلاة والسلام لا تشتريه، أي لا تشتري الفرس المذكور الذي جئتني ووصفت أمره وحاله وما يريد أن يفعل الرجل به. يروى في لفظ كما مر لا تشتريه، لا تشتريه بالإشباع. جاء عند البخاري في الصحيح من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك بن أنس فساق الإسناد الذي تقدم عن زيد به، وفيه قال فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا تشتري، بدون الضمير، لا تشتريه يعني لا تشتري. قوله عليه الصلاة والسلام ولا تعد في صدقتك، لا تشتره ولا تعد في ماذا؟ في صدقتك، لا تعد في صدقتك. جاء عند الإمام مسلم في الصحيح من طريق آخر غير طريق مالك من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع، هذا لفظ معمر، ثم رآها ماذا؟ تباع، فأراد أن يشتريها، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك يا عمر، لا تعد في صدقتك يا عمر. عمر رضي الله عنه أراد أن يشتري، أليس كذلك؟ وما قال أنا عدت، أراد أن يشتري ماذا؟ هذا الفرس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال له لا تشتري ولا تعد. لماذا سمى الشراء عودا في الصدقة؟ لماذا سمى الشراء عودا في الصدقة؟ يقول الحافظ رحمه الله في الفتح، حافظ ابن حجر: سمى الشراء عودا في الصدقة لأن العادة جرت بالمسامحة، العادة لأن العادة جرت بالمسامحة من البائع في مثل ذلك للمشتري، فأطلق على القدر الذي يسامح به رجوعا، وأشار إلى الرخص بقوله: وإن أعطاكه بدرهم. انتهى. يريد رحمه الله أن هذا الرجل الذي حبس الذي حمل عليه الفرس، عندما يأتي لو أتاه عمر رضي الله عنه وأراد أن يشتري ذلك منه، في الغالب عمر له منة عليه، أليس كذلك؟ فبالغالب أنه سيسامح في ثمنه وينزل ماذا من الثمن، كأن يساوي 100 فيبيع الفرس مثلا 50، سامح في جزء من الثمن، فأطلق على هذا القدر الذي جرى فيه التسامح كأنه رجع به، رجع بالصدقة إليه وعاد بالهبة إليه، عاد بالهبة إليه. يقول العيني رحمه الله في العمدة: ولو كان حبسا، يعني ولو كان هذا الحمل حمل حبس، يعني وقف لازلنا، قال: لعل له به. وبهذا قال يرد على من قال إنه كان محبسا أو محبسا، يعني هذه الفرس، لعل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعد في ماذا؟ في وقفك، لا تعد في وقفك، ونحو ذلك. ومع هذا قال: لا تعد في صدقتك يا عمر. قوله عليه الصلاة والسلام: وإن أعطاكه بدرهم، أي وإن أعطاك هذه الفرس التي وهبتها له وتصدقت بها عليه وحملته عليه بدرهم، شيء رخيص في مقابل هذا، فلفظ بدرهم متعلق بقوله لا تشتري، بدرهم متعلق بقوله لا تشتره، أي لا ترغب فيه البتة، ولا تنظر يا عمر إلى رخص الثمن ولو كان ماذا؟ درهما، لا تشتره، لا تشتره، ولكن انظر إلى صدقتك ابتداء التي تصدقت بها. قال العلامة ابن مفلح في الفروع: لأنه وسيلة، لو نظر فدفع، لأنه وسيلة إلى استرجاع شيء منها، كما قلت الفارق، لأنه يسامحه رغبة أو رهبة. وعليه أقول هذه الجملة: وإن أعطاكه بدرهم، فيها مبالغة ظاهرة في رخص، في الرخص، رخص قيمة هذه الفرس، وهذا الرخص يحمل المرأة على الشراء، صحيح، يدعوه إلى الشراء، لكن ومع هذا لا تشتريه، وابق على صدقتك التي تصدقت بها، ذلك أن ثواب الله عظيم، فلا تضيع ثواب الله بشيء من الدنيا قل أو كثر، حافظ على صدقتك على ما خرجت منك ابتداء، لا تشبها بشائبة ولو كان الأمر فيه ما فيه، كما في هذا الحديث، واضح؟ قوله عليه الصلاة والسلام: فإن العائد في هبته، العائد في هبته، الضمير في العائد راجع أو يرجع للواهب أو المتصدق. وهبته أي التي وهبها لغيره وقبضها ذلك الموهوب منه بإذنه، قبضها منه بإذنه، كالعائد في قيئه، الفاء في قيئه للتعليل، أي كما يقبح أن يقيء ثم يأكل قيئه كذلك يقبح به أن يهب شيئاً أو أن يتصدق بشيء ثم يرجع به ويجره إلى نفسه ويستحوذ عليه بوجه ما من بيع أو غيره، من بيع أو غيره، واضح؟ أو غيره، كماذا؟ كأن يلمح لمن وهبه إياه أنه في حاجته أو أنه يريده، يلمح، فكأنه يرجع بالهبة إلى نفسه. هذه الجملة منه عليه الصلاة والسلام فيها مبالغة شديدة وتنفير شديد عن العود في الهبة والصدقة، ولا شد ولا شك أن هذا يدل على شدة كراهة هذا الفعل وقبحه، وذلك من جهتين: الجهة الأولى وقوع التشبيه في الراجع في الهبة بالكلب، حيث شبه بماذا؟ بالكلب. الثاني تشبيه المرجوع فيه بالقيء، وكل منهما قذر ومحرم ومستقبح، واضح؟ الوجه الثالث مسألتان تتعلقان بفقه الحديث. المسألة الأولى مسألة شراء الصدقة أو الهبة للمتصدق، شراء الصدقة أو الهبة للمتصدق، قولان لأهل العلم. القول الأول أن المنع الوارد في الحديث، أن المنع الوارد في الحديث يحمل على التنزيه، يحمل ماذا؟ على التنزيه، وعليه فلا كراهة في ماذا؟ في شراء الصدقة أو الهبة للمتصدق، وهذا قول الجمهور. القول الثاني التحريم، أن المنع هنا يدل على التحريم، وهذا قول ظاهر مذهب الحنابلة وقول العلامة أبي العباس القرطبي وجماعة كبيرة من أهل العلم، وهو اختيار الإمامين عبد العزيز بن باز رحمه الله والعلامة والإمام العثيمين رحم الله الجميع. وهذا القول الثاني هو الراجح ولا وجه للقول الأول. قال العلامة القرطبي في المفهم: قلت والظاهر من ألفاظ الحديث ومساقه، من ألفاظ الحديث ومساقه التحريم، فاجمع ألفاظه وتدبر معانيه، فاجمع ألفاظه وتدبر معانيها يلح لكذلك إن شاء الله تعالى يظهر لك التحريم، لا ريب في هذا، انتهى. وقال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله: هذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على تحريم الرجوع في الصدقة والهبة ولو بالثمن، يعني الشراء، انتهى. ويقول شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله في شرح البلوغ: الشراء نوع من الرجوع في الهبة أو الصدقة، ووجهه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تعد في صدقتك، إلى آخر الحديث. فإن قال قائل: كيف يكون عودا في الصدقة وقد اشتراه بثمن؟ فجوابه أن العادة في مثل هذا أن المتصدق عليه يعطي المتصدق الشيء بأقل من ثمنه، فإذا نقص الثمن فكأنه عاد ببعض الصدقة، هذا الذي ذكرناه سابقا. ثم ضرب لذلك مثلا وبين ذلك رحمه الله. أقول زيادة على هذا: هذا المنع والتحريم أو الميل إلى المنع وعدم القيام بذلك هو الذي فهمه عبد الله بن عمر راوي الحديث في بعض طرقه عن أبيه، كما مر معكم في الصحيح عند البخاري وعند ماذا؟ عند مسلم. ولا شك أن فقه الراوي في هذا مقدم، فقد أخرج الإمام البخاري في الصحيح من طريق عقيل عن ابن شهاب عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام فاستأمره: ماذا تراني أفعل؟ أشتري أم أتوقف؟ فقال: لا تعد في صدقتك. يقول سالم: فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة، إلا جعله ماذا؟ صدقة، انتهى. إذن الصحيح في هذا أن المنع للتحريم لا للكراهة، ولا وجه لها لقول هؤلاء، ولا تعليل إلا عليل. المسألة الثانية: الرجوع في الهبة أو الصدقة، الرجوع في الهبة أو الصدقة. حديث الباب حديث عمر وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يدلان على المنع من الرجوع في الصدقة والهبة لتشبيهه برجوع الكلب في قيئه، وذلك يدل على غاية التنفير، والذي تقدم أن ذكرت ذلك من وجهين، وضح. وعليه يحرم الرجوع في الهبة أو الصدقة بعد قبضهما، بعد ماذا؟ قبضهما. وهذا مذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وغيرهم من أهل العلم. ثمة تفصيلات تتعلق بقول الجمهور في هذه المسألة، ليس هذا محل البسط، لكن بالعموم يشتركون في هذا الذي ذكرت. هذا التحريم كما ذكرت مشروط بعد القبض، التحريم بعد القبض، أما الرجوع إن كان قبل القبض الموهوب له قبل أن يقبض، أو المتصدق عليه قبل أن يقبض ذلك، جماعة من أهل العلم يرون أن هذا جائز لا إشكال فيه، وبعض أهل العلم لا يرى أن هذا من الرجوع في الهبة، وإنما يخصون هذا الفعل فيما لو رجع عن هبته أو صدقته قبل القبض، يرون أنه من إخلاف الوعد، من إخلاف الوعد، لا من الرجوع في ماذا؟ في الهبة، والذي ورد فيه هذا الوعيد الشديد. ومن اختيار أهل العلم لهذا الرأي شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله. عموما يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: فحصل الاتفاق على أن ما وهبه الإنسان لذوي المحرم غير ولده لا رجوع فيه، لا رجوع فيه. هذا المنع عام يخص ما سيأتي في الوجه الذي بعد هذا أو في التعليق على هذا الحديث. ما وجه الدلالة في المنع والتحريم الذي قلناه في لحديث الباب أو لحديثي الباب؟ أمران. الأمر الأول أن حديث عمر وحديث ابن عباس كلاهما عام في منع الرجوع في الهبة مطلقا. الأمر الثاني تعليل، وهو أن الهبة قد تمت لهم ملكا وعقدا، فلا يمكن الرجوع، أو فلا يملك الرجوع فيها. وضح. هذا العموم الذي قلنا التحريم كما قلنا دلالته ماذا؟ عامة ومطلقة. هذا العموم مخصوص برجوع أحد الوالدين، يعني يخرج من هذا المنع رجوع أحد الوالدين في هبته لولده، في هبته، يعني يستثنى من ذلك العموم إذا ما رجع أحد الوالدين في هبته لولده، لحديث النعمان ابن بشير الآتي بحول الله تعالى. يقول الإمام الطبري رحمه الله: يخص من عموم الحديث، هذا يعني الوارد في الباب سواء حديث ابن عباس أو حديث ابن عمر، من وهب بشرط الثواب، وهذا سيأتي إن شاء الله معنا، من وهب بشرط الثواب يقابل، فإن وفي له أمضى، إن لم يوفى له لم يمضي، يستثنى لأنه علق الهبة بماذا؟ بشرط. قال: من وهب له بشرط، ومن كان والدا والموهوب ولده والهبة التي لم تقبض، والهبة التي لم تقبض. قال: لثبوت الأخبار باستثناء كل ذلك، لثبوت الأخبار باستثناء كل ذلك. عرفنا إذن هذا يبقى العموم على عمومه، ويستثنى منه هاتان الحالتان. وضح. خالف بعضهم في هذا وعكس النص، فقالوا: يرجع كل واهب في هبة الأجنبي إلا الوالد، لا يجوز له أن يرجع. عكسوا
فخالفوا النص.
فخالفوا ماذا؟ النص. وهذا يعني منسوب وقال به الحنفية مع الأسف. نعم، فقالوا يرجع كل واهب في هبة الأجنبي إلا الوالد، وكل ذي رحم محرم. وعللوا بأن الرجوع رجوع الكلب في قيئه كالكلب يقيء ثم يرجع، قالوا أن هذا لا يدل على التحريم، لأن الكلب غير مكلف. الكلب ماذا؟ غير مكلف. وهذا الحقيقة من يعني من ضعيف الكلام، لكن بما أن البعض قد أورده، كثير من الشراح أوردوه، فالجواب عليه يسير. وبيان هذا بارك الله فيكم تقدم أن بينا شدة التنفير عن هذا الفعل، وأن الجملة دالة على شدة ومبالغة التنفير وكراهة هذا الصنيع من ماذا؟ من وجهين. ويزاد على هذا ما أخرجه الإمام أبو داود في السنن، فقال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان وهمام وشعبة قالوا حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه. قال همام وقال قتادة: ولا نعلم القيء إلا حراما، ولا نعلم القيء إلا حراما. وإسناد الحديث صحيح للغاية. وكذلك ما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الوارث قال حدثنا أيوب، قال أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. قال الحافظ في الفتح: أي لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالها، في أخس ماذا؟ أحوالها. لا شك أن الكلب نجس وسيء، وأهل جمع من العلم يرونه أنجس من الخنزير. قال الله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. يقول الحافظ: ولعل هذا أبلغ في الزجر عن ذلك وأدل على التحريم مما لو قال مثلا: لا تعودوا في الهبة، فشبهه بعود الكلب في قيئه والعياذ بالله. انتهى. قال الحافظ ابن بطال في شرح البخاري: ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل الرجوع في الهبة كالرجوع في القيء، وكان رجوع الرجل في قيئه حرام عليه، حرام عليه، كان كذلك رجوعه في هبته. انتهى كلامه. ثم رد على الحنفية قولهم الذي تقدم. قال شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله في شرح البلوغ: هاهنا مشبه ومشبه به. المشبه العائد، والمشبه به الكلب. وما هو الجامع بينهما؟ الجامع ما أشار إليه في قوله، يعني في الحديث: يقيء ثم يعود في قيئه، أي الكلب في رجوعه في القي، يعني أن الكلب يقيء ما في بطنه من الطعام ثم يرجع فيأكل هذا القيء، وذلك لأن الكلب إذا جاع أكل ما يليه أي شيء يصادفه يأكله، فهذا الذي أعطى الهبة بعد ذلك رجع فيها نقول أنت مثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وفي رواية البخاري ليس لنا مثل السوء، بمعنى العيب والنقص، والمثل يعني صفة ليست صفة السوء لنا، صفة ليست صفة السوء لنا نحن المسلمين، لأن الإسلام أعلى ما يكون في العبادة والأعمال والأخلاق، أو ليس ذلك كذلك؟ إلى أن قال فكل مثل سوء في المعاملات فإن الإسلام بريء منه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل السوء، يعني معشر المسلمين، لأن ديننا كامل تام من كل وجه. إذن هذا النص يدل على التحريم، وليس كما قال من قال من الحنفية مما قالوا. نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.